إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله جل وعلا في هذه الآية ذكر خمسة من الأنبياء، هم أفضل الأنبياء والرسل، إذ هم أولو العزم من الرسل. وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إبراهيم عليه السلام، بل إنه ما من نبي من الأنبياء بعد إبراهيم إلا وهو من ذريته، ولهذا يقال له أبو الأنبياء. ويشهد لهذا قول الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إبراهيم عليه السلام هو أول من ضيف الضيفان، وأول من اختتن، وأول من يكسى يوم القيامة. بيَّن ذلك كله نبيُّنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: كان أول من ضيَّف الضيف إبراهيم، وهو أول من اختتن على رأس 80 سنة واختتن بالقدوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاةً عُراةً غُرلًا. ثم تلا قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلقٍ نعيده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو إمام الموحدين، جعله الله عز وجل أمةً وإمامًا، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتٍ فأتمَّهن قال إني جاعلك للناس إمامًا. وقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطٍ مستقيم. والله جل وعلا قد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم مأمورة أيضا يا عباد الله باتباع ملة إبراهيم، كما قال جل وعلا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. أتدرون عباد الله ما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين. فإبراهيم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباع ملته كان حنيفًا يا معاشر المسلمين، أي كان مقبلًا على الله جل وعلا معرضًا عما سواه، قاصدًا إلى التوحيد مائلًا عن الشرك، بل إنه مال عن الشرك وأهله، وذلك يا عباد الله بالتبرؤ من المشركين. فمن تمام ملة إبراهيم الولاء والبراء يا عباد الله. ولذلك فإن ربنا جل وعلا قد أمرنا بالتأسي بإبراهيم يا عباد الله، حيث قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآية العظيمة الله عز وجل يأمرنا فيها بالتأسي بإبراهيم عليه السلام في 3 أمور. أما الأمر الأول وهو التبرؤ من الكفار ومن معبوداتهم الباطلة، وأما الأمر الثاني أن نكفر بهم وبما هم عليه من الديانة الباطلة، والأمر الثالث معاشر المسلمين أن نظهر لهم العداوة والبغضاء أبداً حتى يؤمنوا بالله وحده ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام الموحدين يا عباد الله كان متبرئاً من الكفر وأهله ومن الشرك وأهله والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الذين رباهم نبينا صلى الله عليه وسلم على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وعلى البراء من الكفر والشرك وأهله فإنهم عباد الله قد ضربوا أروع الأمثلة في التبرؤ من الكفار وكفرهم هذا سعد بن وقاص ضرب لنا مثلا عظيما في هذا الباب يا عباد الله إنه مثل يحيي القلوب ويوقظ من الغفلة لمن تدبره يا معاشر المسلمين إنه سعد بن وقاص وما أدراكم ما سعد أحد المبشرين بالجنة وهو من السابقين إلى الإسلام وأول من رمى بسهم في سبيل الله وهو من أخوال نبينا صلى الله عليه وسلم بل هو الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبويه يوم قال له ارمِ فداك أبي وأمي إن سعدًا عباد الله كانت له أمٌ وهو من أبر الناس بها لكنه حين أسلم واتبع نبينا صلى الله عليه وسلم قالت له أمه ما هذا الدين الذي أحدثت والله لا آكل ولا أشرب حتى تعود إلى ما كنت عليه أو أموت فتعيَّر بذلك أبد الدهر فيقال يا قاتل أمه كل هذا الذي تقوله عباد الله وسعد رضي الله تعالى عنه لا يتزعزع ولا يتزحزح عن دين الحق ولا يبيع إيمانه بشيء يا عباد الله بل هو كان من أبر الناس بأمه ومع ذلك ما استجاب لها في ذلك حين تعلق الأمر بتمسكه بالدين أو تركه وتعلق الأمر بالتبرؤ من والدته التي هي كافرة بل وتحثه على الكفر والردة عن دين الإسلام الذي هداه الله عز وجل إليه وبقيت على هاته الحال مستمرة لا تأكل ولا تشرب حتى أشرفت على الموت يا عباد الله في مشهد يذيب الصخر ولكن الإيمان الذي كان عند سعد رضي الله تعالى عنه كان أشد وأقوى وأصلب من الصخر يا عباد الله أتى أمه على تلك الحال وقرب وجهه من وجهها وقال يا أمه تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا فإن شئت كلي وإن شئت لا تأكلي فلما رأت إصراره أكلت يا عباد الله الله أكبر إنه الولاء والبراء إنه الإيمان بالله ورسوله ولاء لله ورسوله وللمؤمنين وتبرؤ من الكافرين حتى ولو كانوا أولي قربى بل حتى ولو كان من الوالدين يا عباد الله والله جل وعلا قد أقر سعدا على موقفه هذا العظيم من أمه يا عباد الله يوم تبرأ منها حين أصرت على الكفر كما ذكر أهل التفسير كابن كثير وغيره أن قصته هي سبب نزول قول الله جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي عباد الله إنه موقف عظيم من مواقف الولاء والبراء التي حين يتمعنها الإنسان توقظ قلبه تحيي قلبه وتوقظه من غفلته ضربها سعد رضي الله تعالى عنه في أصعب وأروع وأبهى صورة عباد الله فلله در سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه معاشر المسلمين التبرؤ من الكافرين هو من ديننا ومن عقيدتنا هو أوثق عرى الإيمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن به عباد الله يكون استكمال الإيمان فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فإن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله يكون يا عباد الله متبرئاً من الكافرين متبرئاً من الكافرين مبتعداً عنهم لا يركن إليهم ولا يتخذهم بطانة من دون المؤمنين ولا يتشبه بهم وإن المسلم لا يحرص على هذا لعلمه يا عباد الله بأنه لا يتم له إسلام حتى ولو وحد الله وترك الشرك بالله عز وجل حتى يتبرأ من الكفار والمشركين يا معاشر المسلمين. فإن الولاء والبراء هو من لوازم الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والدليل قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. عباد الله، إن الولاء والبراء هو من عقيدتنا. أن يكون ولاء المرء المسلم للمؤمنين، وأن يكون تبرؤه من الكفر والشرك وأهله يا عباد الله. يحرص المسلم على هذا، وليتق الله جل وعلا المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ثم تجده يوالي الكافرين، بل يتق الله عز وجل أولئك الذين يقولون لا إله إلا الله ثم يتشبهون بالكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فإن التشبه بهم في الظاهر يؤدي عباد الله إلى التشبه بهم في الباطن والركون إليهم والعياذ بالله. فليتق الله عز وجل أولئك الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ثم تجده يحتقر المؤمنين بالنسبة للكافرين، فيفضل الكافرين على المؤمنين بسبب ما عنده من الدنيا والصناعة وغيرها. أما علم هذا المسكين أنه لو جمع الكافرين أجمعين فإنهم لا يفضلون على أضعف مؤمن يا عباد الله؟ أما سمعتم قول ربكم جل وعلا: والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم؟ ولو أعجبكم هذا الكافر عباد الله المشرك في صناعته ولا في تجارته أو تقدمه في ذلك، بل في دنياه كلها. فليتق الله عز وجل أيضا أولئك الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ثم ينتقلون من بلاد المسلمين ليسكنوا مع الكفار في بلادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. إن المسلم الذي يتبرأ من الكافرين عباد الله ينأى عن سكن دارهم وأن يسكن بينهم يا عباد الله. قال القاضي ابن رشد المالكي رحمه الله تبارك وتعالى: كره مالك أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف. فعلق ابن رشد رحمه الله قال: فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن ويعبد فيه من دونه الأوثان؟ إن هذا الذي يفعله كما بين ابن رشد رحمه الله مسلم يا عباد الله مريض الإيمان. فالواجب على المسلم ألا يسكن بين أظهر المشركين يا عباد الله، خاصة إذا كان لا يأمن الفتنة على نفسه وعلى دينه، وإذا كان لا يظهر شعائر الدين وسط الكافرين، فإنه عباد الله إن سكن سكناهم يكون تحت حكمهم. معاشر المسلمين، إنه الولاء والبراء الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا الدين العظيم، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أسمعتم عباد الله قول ربكم جل في علاه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ فأنت يا عبد الله بين خيارين: إما أن يكون ولاؤك لله ورسوله والمؤمنين، وإما أن تكون مواليا للكافرين والعياذ بالله. وإنك إن فعلت ذلك قد ظلمت نفسك، ثم إنك لست من الله جل وعلا في شيء، كما قال جل في علاه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول البشير الإبراهيمي رحمه الله تبارك وتعالى متكلمًا عن الاستعمار الفرنسي وناصحًا للمسلمين في بلادنا، قال: إن الاستعمار كالشيطان. ثم قال رحمه الله: وإنه إن خرج من أرضكم فإنه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج من ألسنتكم، ولم يخرج من قلوب بعضكم، فلا تعاملوه إلا فيما اضطررتم إليه وما أبيح للضرورة، فإنه يقدر بقدرها. هذه النصيحة من البشير الإبراهيمي رحمه الله تبارك وتعالى، نصيحة غالية لنا عباد الله، نحن جينا الاستقلال كما يقال، لأجل أن نحافظ عباد الله على استقلال بلادنا، وأن نحرص كما أوصى رحمه الله على الاستقلال التام. فإن خرج الاستعمار من أرضنا فلنحرص على خروجه من مصالح أرضنا ومن ألسنتنا ومن قلوبنا. وقوله رحمه الله: فإنه لم يخرج من قلوب بعضكم، أي أن بعض عباد الله جل وعلا في بلادنا لا يزال عباد الله يحب البلد الذي استعمره، مع أنه قد فعل ما فعل بالمسلمين في بلادنا. والمراد بهذا هو عقيدة الولاء والبراء، فكون من يحب هذا البلد عباد الله وأهله الذين صنعوا ما صنعوا بالمسلمين في بلادنا، فهذا خلل عظيم في الاعتقاد، إنه أوثق عرى الإيمان، إنه الولاء والبراء يا عباد الله. فقد سمعتم حفظكم الله في الخطبة الأولى أن الولاء والبراء هو أوثق عرى الإيمان، وأن المسلم لا يوالي الكافرين أبدا بأي صورة من صور الموالاة والولاء يا عباد الله. وكهذا عباد الله مع كل الكفار، فكيف إذا كان الحال مع كافر لنا معه عباد الله تاريخ من الظلم والاعتداء والإبادة والمجازر العظيمة التي حدثتكم عن بعضها في خطبة الجمعة الماضية، ومنها مجازر 8 مايو الذي ذهب ضحيتها أكثر من 45,000 جزائري. عباد الله، إن التمسك بعقيدتنا يدعونا إلى التبرؤ من الكفار كلهم، وإن نخوة الرجولة لتدعونا عباد الله إلى التمسك بهذه العقيدة والحرص عليها مع الكفار كلهم ومع ذلك العدو الذي فعل ما فعل بالمسلمين في بلادنا. هذا كله يكون محفزاً لنا عباد الله لأخذنا بوصية البشير الإبراهيمي رحمه الله، حتى نخرج ذلك المستعمر بعد أن أخرجه أسلافنا من أرضنا، لنخرجه من مصالح أرضنا، ولنخرجه من ألسنتنا، ولنخرجه عباد الله من قلوبنا، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا، أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في غزة وفلسطين عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وغضبك إله الحق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.